إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة النور. قد وصلنا إلى الآية 11. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وهكذا أيها الإخوة على مدى 10 آيات، من الآية 11 إلى الآية 20، هذه 10 آيات، وهي صفحة كاملة من المصحف. وهذه الآيات نزلت في قصة أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما رماها أهل الإفك بما هي مبرأة منهم. ومناسبة هذه الآيات واضح، لأن أهل الإفك رموا ولم يأتوا ببينة، فهذا مفرع على حد القذف. حد القذف فرع عليه أمران: الأمر الأول اللعان، وذلك إذا رمى الرجل زوجته، والأمر الثاني ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في بيان المناسبة في المجلد الثالث صفحة 356، قال: لما ذكر سبحانه فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما، صار ذلك كأنه مقدم لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة، وقد بوب عليها البخاري يعني بابا مستقل، قال: باب حادثة الإفك. قال: وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه. نعم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وهو راجع من الغزوة، آذن الناس بالرحيل، أعلمهم بالرحيل. فلما أعلمهم بالرحيل قامت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها بعيدا، وهي راجعة انقطع عقدها وفقدت عقدها، فقامت على طلبه. فلما رجعت وجدت الناس قد ارتحلوا، فماذا تفعل؟ طبعا كان لها هودج كانت تنزل فيه، وهم جاءوا وحملوا الإيش وحملوا الهودج يحسبون أنها فيه، وكانت يعني صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها وهي بنت 18 سنة، فكانت يعني خفيفة لم يأخذها اللحم، فحسبوا أنها فيه فحملوا الهودج ومشوا. فلما رجعت وجدت الجيش قد رحل مكثت مكانها، مكثت مكانها على أن الجيش إذا افتقدوها سيرجعون إليها. وكان في مؤخرة الجيش صفوان بن المعطل، وصفوان بن المعطل كان من قوم لا يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس، حتى إن زوجته مرة جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فقال يا رسول الله إنا قوم لا نقوم إلا بعد طلوع الشمس. وهذا ممكن، إنسان ممكن يعني حتى لو قام يقول ما قمت. وأنا ما أنسى أبدا قصة أحد زملائنا ونحن في الجامعة، كنا في المدينة الجامعية فكنا نقوم نصلي الفجر، وكان معنا إنسان نوقظه ويقوم ويتوضأ ويصلي معنا، ثم بعد طلوع الشمس يقول أنا ما قمت. فهذا ممكن، فكان صفوان بن المعطل دوما يكون في مؤخرة الجيش. فلما جاء فوجدها قالت وكان يراني قبل نزول الحجاب، فلما رآها وهي نائمة طبعا مكشوف الحجاب عنها عرفها فاسترجع، ما زاد على أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فقمت على استرجاعه، قالت فتخمرت فأناخ راحلته فركبت على الراحلة، قالت والله ما كلمني كلمة حتى جاءوا إلى الجيش، فوقع فيها أهل النفاق ومن تأثر بهم من أهل الإيمان، فأشاعوا عنها الفاحشة. ومن محاسن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قال، وهذا سبحان الله، الله تبارك وتعالى ينصر عباده بعباد، قال يعني لو كانت عائشة فعلت شيئا هل تأتي على ملأ من الجيش؟ الذي يفعل شيء بيتخفى بيبتعد. فوقع أهل النفاق ومن تبعهم من ضعاف الإيمان، وحتى الإنسان قد يكون إيمانه قويا لكن يضعف أمام الشائعات أيها الإخوة، وهذا يعني أخطر شيء في الشائعات، أن الإنسان العاقل قد ينساق وراء الشائعات. فلما رجعوا إلى المدينة قالت عائشة رضي الله عنها فلم أجد يعني اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتفي إذا دخل عليها يقول كيف تيكم، وطال الأمر حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها بعد شهر كامل. وقصة الإفك قصة طويلة، وإن شاء الله بعد أن نبين يعني المعنى الإجمالي للآيات سنذكرها كما ذكرها ابن كثير لنأخذ منها العبر. فكانت هذه القصة سببا لنزول هذه الآيات العشر، صفحة كاملة من المصحف في براءة عائشة رضي الله عنها. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك. الله تبارك وتعالى أكد هذا الكلام بإن وبالإسم الموصول، بخلاف يعني مجرد الإسم. إن الذين جاءوا بالإفك، لم يقل سبحانه مثلا الأفاكون، وإنما إن الذين جاءوا بالإفك. وما هو الإفك أيها الإخوة؟ عرفه العلماء تعريفا في غاية الدقة، قالوا: الإفك قلب الشيء عن وجهه. سبحان الله، هذا هو الإفك، قلب الشيء عن وجهه. إنسان يكون بريئا فتقلب البراءة تتهمه، إنسان يكون صادقا ترميه بأنه يكذب، إنسان يكون أمينا ترميه بأنه يخون. هذا هو الإفك. فالإفك قلب الشيء عن وجهه. الشوكاني في المجلد الرابع صفحة 18، نعم، ماذا قال؟ قال: والإفك أسوأ الكذب وأقبحه، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه. فالإفك هو الحديث المقلوب، وقيل هو البهتان. وما أحسن ما نقل عن الواحدي، الواحدي من المفسرين، ماذا قال الواحدي؟ قال: ومعنى القلب، اللي هو قلب الشيء عن وجهه، ومعنى القلب الذي جاء به أولئك النفر، أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب للقذف. فإذا انقلبوا الشيء عن وجهه، إيش كان الواجب؟ الواجب أنهم يشرفونها ويمدحونها، فبدل أن يمدحوها ذموها. هذا هو قلب الشيء عن إيش؟ عن وجهه. قال: فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه، فهو إفك قبيح وكذب ظاهر. إن الذين جاءوا بالإفك، والذين جاءوا بالإفك أصالة من؟ المنافقون، ومن تبعهم من ضعاف الإيمان، وأيضا يعني بعض المؤمنين الذين أثر فيهم الحديث. قال سبحانه: عصبة منكم، هذا خبر عنه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عصبة يعني إيش؟ يعني جماعة متعصبون، يتعصب بعضهم لبعض. فهذا إخبار عنهم أنهم تعصبوا لهذا الإيش؟ تعصبوا لهذا الإفك. طيب، بعضهم قال يعني هذا الخبر ليس فيه فائدة، لأنه معلوم أن الذين جاءوا بالإفك هم جماعة، فما الفائدة في هذا الخبر؟ فبعضهم قال: هذا ليس خبرا، وإنما هو بدل من الذين، ويكون الخبر إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم. يعني إن الذين جاءوا بهذا الإفك إيش الخبر؟ لا تحسبوه شرا لكم. فبعضهم قال الخبر: لا تحسبوه شرا لكم. هذا أيضا مما ذكروه. وقالوا: عصبة منكم، يعني هذا بدل وليس خبر. قال ابن عطية: وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة، يعني أن يكون الخبر لا تحسبوه شرا لكم. طيب يا أبا معاذ، قالوا كيف يكون خبر وهو جملة طلبية لا تحسبوه؟ معروف أن الخبر بيكون خبر اسم، وإنما هذا لا تحسبوه، هذا نهي، والأمر والنهي من الجمل الطلبية. فقالوا: وإن كان يعني جملة طلبية فجعلها خبرا يصح بتقدير كما في نظائر ذلك، يعني يمكن أن يقدر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما قالوه يعني خير لكم وليس شرا لكم، فبعضهم يعني قدر هذا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، مع إنه بلاء عظيم. تصور الآن الناس في هدوء واستقرار، فيشاع عن أم المؤمنين أنها أتت الفاحش، هذا بلاء عظيم عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين جميعا، لأنه إذا تكدر النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه فهذا كله مما يحزن المؤمنين. الصحابة ما كانوا يتحملون أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا بفعل، فكيف يكون هذا خيرا؟ الله تبارك وتعالى قال: لا تحسبوه شرا لكم. كيف يكون هذا خيرا وهو شر؟ والجواب على هذا أنه خير في الصلاة وركاته، أنه خير في الإيش؟ في المآل ليس في الحال. فدوما العبرة بالإيش؟ العبرة بالمآل. إنسان مثلا يصاب في ماله، هو يرى أن هذا إيش؟ يرى أن هذا شر، لكنه خير له في المآل، وهكذا. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة في الشر، الشر مع أن الله تبارك وتعالى خلقه، إلا أنه ليس شرا محضا، لأنه وإن كان شرا في الحال فهو خير في الإيش؟ في المآل والعاقبة. لا تحسبوه شرا لكم. ذكر الشيخ السعدي ثلاثة أمور في بيان أن هذا إيش؟ أن هذا خير. فقال: وذلك نعم، قال: لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها. سبحان الله، لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، بل تبرئة أمهات المؤمنين جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك إيش؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذا يعم نساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم، قال: ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، لأن هذا يعني هذه الآيات أيها الإخوة تضمنت المنهاج القرآني عند الشائعات، وسنذكره، وأنه منهاج سداسي. الإنسان المؤمن عند الشائعات يتبع منهاجا سداسيا، هذا عرفناه بسبب هذه الواقعة. إذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال الشوكاني: لما فيه من بيان براءة أم المؤمنين. قال وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما ولما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل لها. كل هذا أجر. الإنسان عندما يؤذى وهو بريء فإنه إيش؟ فإنه يؤجر. فهذا لا تحسبوه شرا لكم. وهذا أيها الإخوة كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا من أعظم هدايات القرآن، من أعظم هدايات القرآن أن الإنسان عندما يبتلى ويصاب فلا يجزع، بل يعلم أن هذا خير له، لأن هذا ينتهي بك إلى إحدى العبادتين، البلاء ينتهي بك إلى إحدى العبادتين، الصبر أو ليش أو الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، لأن هذا الحديث يبين هذا، أمره كله عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لا تحسبوه شرا لكم. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون شرا وأثبت أنه إيش خير، فقال بل هو خير لكم، هذا إخبار رب العالمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أرون أيها الإخوة إن آيات القرآن يعني عند التفسير ما تتضح إلا بالتكرار، نعيد ونزيد حتى يعني تصبح الآية كالنور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا بالنسبة للإيش؟ لغير هؤلاء الذين جاءوا بالإفك. وأما الذين جاءوا بالإفك قال سبحانه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وهذا مما يهون إيش الشر الذي جاءوا به. أنت عندما تعرف أن إنسان هذا ظلمك ويؤذيك وتعلم أن الله تبارك وتعالى سيعاقبه، فأنت إيش يخف عليك هذا الشر الذي جاء به. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل على قدره. فأهل النفاق لهم العذاب الأليم، وضعاف الإيمان أيضا لهم نصيبهم من هذا العذاب، يقام عليهم الحد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ثم خص سبحانه الذي تولى كبره، والذي تولى كبره يعني ايش تولى كبره، وقراءة يعقوب والذي تولى كبره، ما الفرق بين كبره وكبره؟ قالوا كبره يعني بداية الإشاعة، وكبره نهاية الإيش نهاية الإشاعة. شوف كيف القراءات، والذي تولى كبره يعني من البداية إلى الإيش إلى أن صار كبيرا ومشاعا في الناس. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره؟ هو عبد الله ابن أبي بن سلول. ولذلك العلماء اختلفوا المفسرون، هل جلده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جلده؟ الأقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد، يكفيه ماذا؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وربما لم يكن من المصلحة أنه يجلد لأنه سيد في قومه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين ولا يقتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب الآن يأتي المنهاج السداسي عند الشائعات، نكتبه من 1 إلى 6. لولا إذ سمعتموه ظن، أول شيء إحسان الظن. فأول ما تسمع شيء عن أخيك المؤمن أول شيء إحسان الظن. سبحان الله، أول شيء إحسان الظن. طيب لو كان معروفا، لو كان معروفا بالفجور، لا هذا يختلف. إذا كان معروفا بالفجور فالأصل أنه إيش؟ أنه متهم. لكن إنسان بريء لم تسمع عنه شيء قبل ذلك فالأصل ماذا؟ إحسان الظن. لولا، هذه لولا لا تسمى لولا التحضيضية، الله عز وجل يحب المؤمنين على هذا. لولا إذ يعني حين سمعتموه، أول شيء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يعني إيش بأنفسهم؟ يعني عندما أسمع أظن بنفسي، لا أظن بإيش؟ بأخي. فجعل الأخ بمنزلة الإيش؟ بمنزلة النفس. سبحان الله، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. فهكذا المؤمن ينزل إخوانه بمنزلة نفسه، كما قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. نعم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم. إذن أول شيء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا واحد. الثاني وقالوا هذا إفك مبين، الدفاع عنهم بالقول لأول وهلة. أول ما تسمع عن إنسان بريء تظن وتدافع عنه، فالذي يأتيك تقول له اتق الله هذا أخوك، تدافع عنه. وقالوا ظن، وقالوا ها، طبعا سنرجع إليها لكن نريد أن نكتب بس 6 وبعدين نرجع إليها مرة أخرى. وقالوا هذا إفك مبين، وإيش كمان؟ ويقول إيش كمان؟ ها، لولا جاءوا، يعني الذين ينشرون الخبر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الثالث طلب البينة، وإلا تكذيبهم. طلب البينة، هذا الذي يأتيك تقول له هات البينة، وإذا ما جئت البينة أنت كذاب، مع أنه قد يكون إيش؟ قد يكون صادق في نفس الأمر. يعني لو إنسان رأى إنسانا يزني وهو صادق وجاء يقول رأيت، نقول له أنت كذاب، إذا ما جبت 4 أنت كذاب، حتى ولو كان في نفس الأمر أنه إيش؟ أنه رأى، لكن نقول له أنت كاذب لأنك لم تأتي بالبينة. فإذا الدفاع عنهم بالقول، نعم، طلبوا البينة وإلا تكذيبهم. طيب الرابع، إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب الذي بعده، أيوه، التأمل، التأمل في حال المرمي، التأمل في حاله. يعني إنسان جاءني يتكلم عن إبراهيم بأشياء، فأنا أتأمل في حال إبراهيم وما أعرفه من سيرته، التأمل في حال المرمي. من وين نأخذها هذه؟ من قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا معناه أنه نقل الكلام تلقاه باللسان ونقله دون أن يتأمل في حال المرمي. الخامس: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا في ماذا؟ استعظام الأمر. الإنسان يستعظم أن يصدق ما يقال في أخيه. ثم السادس: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فنقول الامتناع من الإشاعة. وطبعا الامتناع من الإشاعة السادس هذا مرتب على ما قبله. فإذا أحسننا الظن ودافعنا بالقول وطلبنا البينة وتأملنا في حال المرء واستعظمنا الأمر، فإذن يترتب عليه ماذا؟ الامتناع من الإشاعة. أتصور أن كل إنسان اتبع هذا المنهج، فهذا الذي جاء بالإفك لن يجد له سوقا، ما في، الناس كلهم ردوا عليه إيش؟ ردوا عليه قولهم. فهذا هو المنهاج القرآني عند الشائعات، وهو مقرر في هذه الآيات، وهذا من الخير الذي قال الله عز وجل: بل هو خير لكم. خير لكم أن نتعلم هذا، أن نتعلم هذا المنهاج. طيب، فإذن الأول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الأول. الثاني: وقالوا هذا إفك مبين. الإفك القول المختلق. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هؤلاء الذين جاءونا يتهمون إنسانا، لولا جاءوا عليه يعني على ما يقولون بأربعة شهداء. نعم، كما تقدم في حد القذف. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تعرفون ماذا قال ابن القيم عند هذه الآية؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال ابن القيم رحمه الله: فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتر الكذاب وإن كان خبره مطابقا، يعني حتى ولو كان فعلا رأى، لكن إذا ما جاب الشهداء وتكلم نقول له أنت كاذب. قال: وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله. كاذب عند الله يعني في حكم الله، في حكم الله أنه إيش؟ أنه كاذب في حكم الله، وقد يكون في الواقع غير إيش؟ غير كاذب، لكنه في حكم الله، لأن الله عز وجل حكم بهذا أنه إذا ما أتى بالأربعة شهداء فهو إيش؟ فهو كاذب. قال: حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى به عنه. قال: فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبا فأي توبة له؟ إذن ما يكون تائبا إلا إذا اعترف أنه إيش؟ أنه كاذب. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وسبق أيضا في الآية الإيش؟ العاشرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وسيأتي في الآية العشرين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وسيأتي في الآية 21: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. تكرر هذا في سورة النور 4 مرات. فعلم أن هذه الأحكام التي في هذه السورة هي من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، يعني أفاض في الحديث يعني إيش؟ كالماء يفيض، يعني نشره وأذاءه، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ هذا ظرف بمعنى حين. طيب ما العامل فيه؟ العامل فيه أفضتم، يعني أفضتم إذ تلقونه. هذا بيان للإفاضة، يعني أفضتم فيه. كيف أفاضوا فيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. سبحان الله، فهم يتلقون القول بالإيش؟ باللسان. والأصل أن القول يتلقى بالإيش؟ بالأذن، صح؟ لسان يسمع القول بأذنه، بعدين يذهب به إلى عقله يفكر فيه، بعدين يشوف هذا القول غلط ولا صح. لا، هؤلاء ماذا؟ على طول يتلقى بإيش؟ بلسانه، ويتكلم بلسانه دون تأمل. من أجل هذا قلنا ماذا؟ قلنا التأمل في حال المرء، فلا يتلقى القول بلسانه وإنما يتلقى بسمعه وعقله. إذ تلقونه بألسنتكم. تلقونه هذا من الإيش؟ من التلقي. التلقي بتاخد عن واحد وبعدين بتنقل لواحد ثاني، هذا التلقي. طيب، وأيضا قرئ إذ تلقونه. تلقونه من الإلقاء. وقرئ إذ تلقونه من ولق. ولق يلق ولقا، من باب وزن، وزن يزن وزنا، ولق يلق ولقا. ما هو الولق أيها الإخوة؟ الإسراء. إذ تلقونه بألسنتكم، ويسرع في إيش؟ ويسرع في الإذاعة والنشر. طيب، وقرئ أيضا إذ تألقونه من الألق وهو الكذب. طيب، الذي صح في القراءة إذ تلقونه، وأما تلقونه فهذه قراءة صحيحة في صحيح البخاري عن عائشة، لكنها يعني لم يتوفر فيها شروط القراءة. سندها صحيح، لكن طبعا معروف أن القرآن حتى يكون قرآن لا بد له من 3 شروط، فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه صح إسنادها، لكن يعني ما وافقت رسم الإيش؟ رسم المصحف. وأما بقية القراءات فهي يعني قراءات شاذة قرئ بها، لكن المعاني هذه كلها صحيحة. إذ تلقونه من التلقي وهو الأخذ، تلقونه النقل. طيب، تلقونه الإسراع في النقل، وخاصة في زماننا هذا صار بدل اللسان، هذا الهاتف الآن لسان طويل على طول يكتب وينشر. طيب، وتألقونه يعني تكذبونه، فهذا كله مما إيش؟ مما ذكروا. إذ تلقونه بألسنتكم يعني دون تأمل، وتقولون بأفواهكم. وتقولون بأفواهكم، مع أنه معلوم أن القول لا يكون إلا بالفم، فما الفائدة في ذكره؟ الفائدة في هذا كما قال ابن عاشور رحمه الله لبيان أن الكلام عن غير علم محقق بل مجرد ألفاظ تجري بالأفواه. سبحان الله. فلم يتأملوا في الكلام، لا عند إيش سماعه ولا عند إيش نقله. تقولون بأفواهكم يعني دون تأمل أيضا. فإذا ليس لهم تأمل ولا نظر في الكلام، لا عند سماعه ولا عند إيش ولا عند نقله. يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. الناس عندما يعني يتكلمون في الناس يحسبون أن هذا أمر هين، يحسبون أن هذا أمر هين. فهذه الآيات أيها الإخوة يعني فيها حفظ للأعراض، كما حفظت الدماء والإيش الدماء والأموال. هذا كما قال الشيخ السعد رحمه الله وغيره. نعم، صيانة الأعراض كصيانة الدماء والأموال. لكن للأسف أعظم ما يتهاون فيه الناس الأعراض. صيانة الدماء يعني موجودة، طبعا صيانة الدماء ربما تكون يعني من الجبن، يخاف أنه يضرب إنسانا. وأيضا صيانة الأموال أيضا ربما يعرض للحبس وغيره. لكن صيانة الأعراض نعم. فهذه الآيات يعني كما ذكرنا فيها المنهاج القرآني عند الشائعات من أجل ماذا؟ صيانة للأعراض كصيانة الدماء والأموال بل أشد. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا استعظام أيضا. ما يكون لنا، والعلماء يقولون نفي الكون هو أبلغ النفي. نعم، ما يكون لنا، ما اتخذ الله من ولد وما إيش وما كان معه من إله. فنفي الكون أبلغ النفي. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. أصل التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى، ثم توسعوا في استعماله حتى صاروا يذكرونه عند كل أمر يتعجب منه. صحيح، الإنسان كلما رأى شيء يتعجب منه ويقول إيش سبحان الله. نعم، سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف قبل ذلك إفك مبين وهذا بهتان عظيم. ما هو البهتان؟ البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد إيش بهته. ثم قال سبحانه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإذن ما هو الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا المنهج؟ الإيمان. والذي يجعل الإنسان لا يلتزم به إيش؟ ضعف الإيمان. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين لا تعودوا لمثله أبدا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، الآيات التي فيها شرعه وقدره، والله عليم حكيم. عليم حكيم، هذا مناسب للبيان. يبين الله لأنه سبحانه عليم، ويحكم بكذا وكذا لأنه حكيم. فمن حكمته سبحانه أنه حكم بالأربعة شهداء. ما من أجل صيانة الأعراض، مع أن ممكن واحد يأتي بثلاثة ويكون وإيش ويكون صادقين، لكن ومع ذلك إذا ما كمل الأربعة فيكون فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم الأمر السادس، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم، كهؤلاء الذين يعني يهربون من بلادهم الإسلامية ويعيشون في بلاد الكفر، وهم من هناك يشنعون على بلدهم، يشنعون على ولاة أمرهم وعلى أهل بلدهم، وفيها كذا وفيها وفيها وفيها، هذا كله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الزنا وما يترتب عليه، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالأصل هو الستر على المؤمنين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وين الجواب؟ الجواب محذوف، يعني إيش؟ كما ذكرنا قبل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لإيش؟ لعجل لكم العقوبة. طيب إيش الفرق بين هنا رؤوف رحيم والذي قبل ذلك تواب حكيم؟ طبعا تواب حكيم يناسب ما تقدم، لأن الله تبارك وتعالى مثلا قال إلا الذين تابوا، فهنا إيش؟ وأن الله تواب حكيم، حكيم كما في حد اللعان، هذا من حكمته سبحانه وتعالى أن هذا خاص بالأزواج. طيب هنا رؤوف الرحيم، لأن طبعا الآيات السابقة فيها ذكر العذاب، فمن رأفته ورحمته سبحانه أنه يمهل عباده ولا يعاجلهم بالعقوب. هذا مجمل ما في يعني هذه الآيات العشر. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، فطبعا بدأ رحمه الله بذكر الأحاديث في حادثة الإفك، وطبعا أحاديث طويلة ويقينا ما بننتهي منها هذه المرة، فيعني نقرأ ما تيسر. قال رحمه الله، هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. سبحان الله. ولذا أجمع العلماء على أن من يرمي عائشة الآن بما برأها الله منه فهو كافر مرتد، كافر مرتد مخذول. كيف أن هذه عشر آيات في براءتها ثم هو يأتي ويرميها بما برأها الله منه؟ قال، حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الآيات نزلت بعد إيش أيها الإخوة؟ بعد شهر. وابن كثير يقول التي غار الله تعالى لها، فالغيرة ليس معناها الإيش؟ التعدل والإسراع، بل أهم ما في الغيرة الحكمة والتمهل من أجل بيان الأمور ومن أجل تحقيق المصالح. شوف في خلال هذا الشهر نجم النفاق وظهر وتبين كل إنسان على حقيقته، لأن الأمر لما يطول كل المختبئ إيش يظهر. صور الآن لو أن ثاني يوم نزلت براءته، كيف كنا نعرف هؤلاء المنافقين؟ نعم. الله عز وجل له الحكمة في هذا. قال فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنين بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه، يجمعه تولى كبره ويجمعه ويعني ينشره، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين. أقول هذا فيه خطورة الشائعات، خطورة الشائعات. ولذلك تجد يعني بعض الإعلاميين الذين يريدون أن ينشروا باطلا يستمرون في إيش؟ يستمرون في نشره حتى يصدقه من كان لا يصدقه، فتكلموا به، فتكلموا به، يعني بعض المسلمين تكلموا به وجوزه آخرون منهم، يعني وإن لم يتكلموا، يعني حتى الذي لم يتكلم جوزه، قال ممكن. نعم. وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن، وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال وقال الإمام أحمد، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، رواه الإمام أحمد بإسناده وإسناد سهل، الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والزهري أخذ عن أربعة، كل واحد حدثه الحديث، فهو يعني جمع حديثهم وذكرهم. الأربعة من؟ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقاء بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله. قال وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، يعني ذكرا. قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني. سبحان الله، يعني أربعة حدثوا حديث طويل، الآن أمامنا واحد اثنين ثلاثة أربع صفحات، وحفظه الزهري رحمه الله. وهكذا الأئمة الحفاظ، هذا البخاري رحمه الله ما يعني كان من أول مرة يحفظ، من أول مرة. يذكرون في ترجمة الشعبي أنه قال يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب بالقلم الأسود في صفحة بيضاء، ولا حدثني أحد حديث فسألته أن يعيده علي، من أول مرة يحفظ. ويأتي هؤلاء في آخر الزمان ويتهمون الأئمة بلاش بالوهم، يقول لك ربما ما أدري ربما كذا. يا أخي خليك عايش في طعامك وشرابك، أنت أصلا ما لك إلا الأكل والشرب. تأتي في آخر الزمان وتنال من هؤلاء الأئمة الذين باعوا أنفسهم يعني لحفظ الدين ونقل الدين. نعم. قال وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني شوف كيف أنه حفظ عن كل واحد وقال هذا، يعني هذا يصدق هذا وهذا يصدق هذا. قال ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. ويقولون يعني أنزل الحجاب يعني بعد غزوة الأحزاب، يعني في السنة الخامسة من الهجرة. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، موجودة في الهودج يحملونها وينزلونها، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني يعني قضت حاجتها أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار، الظفار هذا مكان في اليمن، والجزع هذا نوع من الخرزات، فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني قعدت تفتش عليه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، لم يهبلهن يعني يثقلهن، إنما يأكلن العلق من الطعام، يعني الطعام القليل، وهذا أحسن طريقة لتخفيف الوزن. قالت: فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها 18 سنة والآن 5، يعني كان عندها 13 سنة أو 12 سنة. فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي قصدته الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرس من وراء الجيش نام يعني، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان فرأى سواد إنسان نام، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. موغرين يعني ابتعدوا عن المكان الذي كانوا فيه، وذلك في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأن. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. سبحان الله، هي مريضة من السفر والناس يتكلمون فيها وهي إيش؟ وهي لا تشعر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الإيش؟ الغافلات، يعني هي غافلة عما يقال فيها. نعم. قالت: ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، يعني كيف حالكم، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، يعني بريت من المرض، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، المناصع مكان، قالت: وهو متبرزنا، قبل أن يتخذوا الكنف المراحيض في البيوت كانوا يخرجون بعيد عن المساكن في مكان يسمى المناصع ويقضون حاجتهم فيه. نعم. وهذا كان معروف عند العرب الأول، العرب ما كانوا يجعلون الكنف في البيوت من أجل رائحتها، فكانوا يعني يقضون حاجتهم بعيدا. فخرجت هي وأم مسطح، قالت: ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، يعني في قضاء الحاجة، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. فإذا أم مصطح خالة أبي بكر، ويعني يكون مصطح ابن خالته. قال وابنها مصطح ابن أسافة بن عباد بن المطلب، فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا ابنها يعني. قالت أيهنتا، ألم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، أكثرن عليها يعني في الاتهام. قالت فقلت سبحان الله، أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يعني استبطأ أو تأخر، يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهله. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خير. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا هذا قد يفهم على غير وجهه، والوجه الصحيح أن علي رضي الله عنه لما رأى يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكدرت فأراد أن يخفف عنه، هذا الذي أراده علي رضي الله عنه. وأما الإنسان المبطل يعني يفهم من هذا الكلام يعني ما لم يقصد به. قال وإن تسأل الجارية تصدق الخبر، يعني اسأل الجارية فهي تخبرك عن حال عائشة. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها. إن هنا بمعنى ما، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذا يدل على ماذا؟ على غفلتها، وأن الإنسان إذا كان غافلا فهذا الغفلة يمدح بها الإنسان. نعم طبعا الغفلة عن يعني عن الدنيا وعن التدقيق في الأمور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، استعذر يعني طلب من الناس أن يعذروه فيما يفعل في عبد الله بن أبي بن سلول، يعني يجعلونه صلى الله عليه وسلم معذورا فيما يفعل به. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بكلام أسامة وبكلام بريرة، قال: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو صفوه، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري الأوس فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج الذين منهم عبد الله بن أبي بن سلول أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، يعني ابن أبي تبعه، وكان رجلا صالحا سعد بن عبادة، ولكن احتملته الحمية. شوف كيف عائشة رضي الله عنها وإنصافها، قل هو رجل صالح لكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضي وهو من الأوس وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. انظر أيها الإخوة كيف الشائعات ممكن تقلب المجتمع. الآن مجتمع يكاد ينقلب بسبب ماذا؟ بسبب الشائعات. فتثاور الحياء، ثار كل حي، الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا وهم في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبوي يظنان أن البكاء فالق كبدي. بكاء والحزن كما قال سبحانه عن نبيه يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت، هذا كمان صعب، لأن مجرد الاحتمال يصعب الأمر على الإنسان. يعني عندما أنت تكون بريء ويأتي إنسان ويقول لك إن كنت وإن كنت، فأنت تزداد إيش؟ تزداد حزنا. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي، خلاص ما عاد لي لزم البكاء، كلام شديد، حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول. أيضا كمان هذا صعب، والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. فقالت: ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقون. سبحان الله. نعم، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، يعني حتى جاء في بعض الروايات أنها نسيت إيش؟ نسيت اسمهم من الهم، نعم، الذي هي فيه. فأيها الإخوة شوفوا كيف أن المؤمن يبتلى يعني ويبلغ البلاء إلى هذه الدرجة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت ثم تحولت. شوفوا أيها الإخوة كيف رب العالمين حكيم في تقدير هذه الأمور، في تقدير هذه الأمور. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة أن يأمر أحدا من أصحابه أن يقتل هذا ولا يجلدهم، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لرب العالمين، لأنه سبحانه له الحكمة وله الإرادة في مثل هذا. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني أو أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى رضي الله عنها، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني من الشدة عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان، يعني حبات اللؤلؤ من العرق في اليوم الشاتي، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. انظروا كيف يعني التوحيد هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات، فأنزل الله هذه الآيات في براءتي. قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ابن خالته، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. الذين كانوا تكلموا كان حسان بن ثابت ومسطح وحمنة بنت جحش، هؤلاء من المؤمنين. فأنزل الله عز وجل، وطبعا الآيات ستأتينا، ولا يأتلي يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. بعد هذا أي طالما أن الإنسان صار قادرا فيعفو، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، مع أن زينب كانت تسامع عائشة في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا زينب ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، هذا الواجب، نعم أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. هذا هو الإنصاف، أن يكون لك نظير ومع ذلك أنت تنصف معه. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع، أن يكون ورعا في هذا الباب، عند الشائعات يكون الإنسان تقيا ورعا. وتفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. ثم بعد ذلك ذكر ابن كثير يعني طريق أخرى لهذا الحديث وعلقها في صحيحه، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.